بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي رحمهم الله أن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه، فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسمي لي شيئا كان السهم أو لم يكن، فسميت له 3 دنانير. فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره، فقال: ما أجد في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. لازلنا أيها الإخوة في كتاب الجهاد، وهذا الحديث حديث يعلى ابن أمية رضي الله تعالى عنه، فيه بيان لجواز استخلاف المجاهد لغيره. إذا وجب الجهاد على معين كما كان الأمر في بداية الإسلام، أو إذا استنفر الإمام، فيعلى كان كبير السن لا يستطيع أن يخرج للغزو، فالتمس أجيراً، يعني بحث عن أجير يكفيه مؤونة الغزو ويكون له سهمه، يعني السهم الذي يحصل ليعلى يكون لهذا الأجير. فوافق الرجل، وجد رجلاً يقبل بهذا العرض ووافق عليه. فلما حزب أمر الجيش ودنا رحيله، جاء هذا الرجل إلى يعلى رضي الله تعالى عنه يريد أن يفصح له عن أجره. يقول: لا أدري ما السهمان. السهمان جمع سهم، وهو ما يعطى للمجاهد من الغنيمة. فهو يقول: لا أدري هذه السهمان ماذا تكون، سم لي شيئاً آخذه إن حصلت غنيمة أو لم يحصل شيء، لأنه استأجره على عمل فيستحق الأجرة بالعمل، ولا عليه بعد ذلك بالغنيمة إن حصلت أو لم تحصل. فسمى له يعلى 3 دنانير، يعني قال له: أعطيك 3 دنانير لتغزو بدلا عني. فقبل الرجل بهذا. ثم لما حصلت الغزوة وحصلت الغنائم، أراد يعلى رضي الله تعالى عنه أن يعطيه سهمه الذي حصل من الغنيمة، لكنه تذكر أنه استأجره بدنانير محددة، 3 دنانير، فلم يعجل في أمره وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بحقيقة الحال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجد، إنه لا يجد له شيئا إلا أجره الذي سمي له، حتى ولو كان إلى آخر قطرة من دمه، حتى ولو قتل ليس له إلا هذا الأجر الذي سمي له. وهذا فيه إشارة إلى أنه ليس له شيء من الأجر الأخروي، لأنه أدى هذا العمل طلبا للأجرة، عمل كأي عمل من أعمال الدنيا يؤديه ويأخذ مقابله. لكن الجهاد في حقيقته هو أمر عبادي يفعله الإنسان المسلم طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وطلبا لابتغاء الأجر الأخروي، حتى وإن حصل شيئا من الغنيمة في الدنيا فإنه بنيته الحسنة لا يحرم من أجره الأخروي. فهذا ليس له شيء في الآخرة، ليس له من أجر المجاهد شيء في الآخرة، إنما له أجرته هذه التي شارط عليها فهو يستحقها في الدنيا. وهذا يبين لنا أهمية الإخلاص في الأعمال، وأن الإنسان لا بد أن يكون مخلصا في عمله الذي يبتغي به الأجر من الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت نيته خالصة في أنه يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ يكون محققا للمعنى الذي يستحق به أجر الآخرة. وما إن كان قصده متاع الدنيا والأجرة التي شارط عليها فليس له إلا هذا، وهذا لا يعني أنه محرم، لا، لكنه استعجل فأخذ نصيبه في الدنيا وليس له في الآخرة شيء، لأنه لم يقصد بعمله هذا أجر الآخرة.
باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان. حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان، أخبرنا عطاء بن السائب عن أبيه رحمهم الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس رحمهم الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أجاهد؟ قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال أبو داود: أبو العباس هذا شاعر اسمه السائب بن فروخ. حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم رحمهم الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ فقال: أبوي. فقال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما، وإلا فبرهما.
تقدم معنا أيها الإخوة أن الجهاد يشترط فيه إذن الإمام، لأن الجهاد له علاقة وطيدة بمصلحة المسلمين العليا، والذي يمثل هذه المصلحة هو الإمام، لأن خروج الإنسان بنفسه، خروج الإنسان بنفسه إذا كان هنالك إمام هنالك دولة إذا خرج الإنسان بنفسه قد يفسد وقد يجر على المسلمين شرا عظيما، لأنه اجتهد بنفسه، واجتهاد الإنسان بنفسه هنا في مثل هذا الموطن يكون اجتهادا قاصرا، فلا بد من إذن الإمام. لكن أيضا هذا لا يكفي، في هذين الحديثين أو في هذه الأحاديث الثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام بين أهمية استئذان الوالدين في الجهاد، وهذا كما تقدم لا يكون في الجهاد الواجب. الجهاد الواجب متى؟ إذا دخل العدو البلد واختلط بالناس فإنه يجب على كل أحد أن يجاهد على قدر استطاعته، على كل أحد، ولا يحتاج الإنسان فيه إلى استئذان والديه في مثل هذا الحال. لكن إذا لم يكن الجهاد فرض عين فإنه لا بد من استئذان الوالدين. وهذا أيها الإخوة يؤكد ما جاء في فضل الوالدين في مواطن عديدة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن هذا الجهاد وهو من أعظم الأعمال التي يبتغى بها وجه الله، وهو ذروة سنام الإسلام، وهو سبيل العزة، هذا العمل مع هذا الفضل وهذه الأهمية لا يقبل من الإنسان أن يدخل فيه إلا بإذن والديه، وكفى بهذا تعظيما لحق الوالدين. الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الأول وقال إنه يريد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة، على الهجرة يعني أن ينتقل إلى المدينة عند النبي عليه الصلاة والسلام من بلده، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله عن والديه، قال تركتهما، هل استأذنتهما؟ قال تركتهما يبكيان. بكاء الوالدين في مثل هذه الحال دليل على ماذا؟ دليل على عدم الإذن وعلى كراهية هذا الأمر وعدم الرضا به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعود إليهما فيضحكهما حتى يزيل أثر الحزن في نفسيهما، عليه أن يعود إليهما فيدخل السرور على قلبيهما كما أحزنهما، كما أحزنهما. لكن السؤال هو لماذا إذن الوالدين؟ لماذا يستأذن المجاهد الذي يريد أن ينصر الله ورسوله وينكأ في الأعداء، لماذا يستأذن الوالدين؟ لأن حق الوالدين عظيم، والولد هذا ثمرة، الولد هذا ثمرة لأبويه، ثمرة تماما كالزرع أو كالغرسة التي يغرسها الإنسان فتنتج، فهو أحق بثمرتها. فالوالد حقه على ولده عظيم، ولذلك حقه في ماله، حقه في طاعته، حقه في أشياء كثيرة جدا، الوالد حقه على ولده. ثم قد يكون الإنسان محتاجا لولده، قد يكون مريضا، قد يكون كبير السن، قد تكون عنده مصالح معينة في دنياه، في مصدر رزقه، في إعانته على ما تحمل من شأن أسرته ومن حوله، فيحتاج إلى أن يكون ولده معه، فلا بد من الاستئذان. إذا رضي الوالد فلا بأس حينئذ من أن يخرج الإنسان إلى الجهاد. لكن لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الحديث الذي يتعلق بالهجرة ونحن نتكلم هنا عن الجهاد؟ لماذا؟ لأن الجهاد متعلق بالهجرة، الذي يرضى أن يفارق وطنه وأن ينابذ الكفار من قومه وأن يترك ماله وأهله ليهاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يسير عليه أن يتقبل أمر الجهاد إذا أمر بالجهاد، فهذا من أيسر الأمور، وهذا من متطلبات ومستلزمات الهجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن له أن يهاجر، لم يقبل منه هجرته، والهجرة هذه عمل مبرور في ذلك الوقت، لم يقبلها منه حتى يعود إلى والديه فيضحكهما كما أبكاهما. وفي الحديث الثاني أمره أن يستأذنهما، فإن أذن له فليجاهد وإلا فليبرهما، يعني عليه أن يقيم على بر والديه، وهذا بإذن الله يعدل أجر الجهاد، هذا يعدل أجر الجهاد إذا بقي، إذا رضي بأن يبر والديه وأن يقيم على خدمتهما وإرضائهما وأن يترك الجهاد في سبيل الله، فإنه لا يحرم من الأجر بإذن الله، لا يحرم من أجر الجهاد. وكثير من المخالفات التي تقع من أناس لا يتدبرون هذه النصوص. فرق بين أفضلية الجهاد وأهميته في الإسلام وبين وقوعه من غير أن تتحقق شروطه، لا بد أن تتحقق هذه الشروط، ومن أعظمها ما مر معنا هنا استئذان الوالدين. استئذان الوالدين ربما أيضا يكون من أهمية استئذان الوالدين أن يكون الوالدان يعلمان بحال ابنهما أنه ليس له فقه في دينه، وأنه لا يصلح له أن يغامر وأن يخاطر، ربما اكتسب إثما، ربما وقع في مخالفة الشرع، فكون الأب لا يأذن له والأم لا يأذنان له هذا أيضا معنى لا تخالفه الشريعة ولا ينبو عن أحكامها، لأن الوالد أيضا له مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع على أهل بيته على أولاده، لا بد حينئذ من استئذان الوالدين كما قلنا هنا. وهذا أيها الإخوة يؤكد لنا أهمية الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يعتمدون على حسن نواياهم، إخلاصهم، رغبتهم في الأجر والمثوبة، وهذا بلا شك هو أس العمل المقبول عند الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يغفلون عن الشروط التي لا بد من توافرها لصحة هذا العمل، لا بد من معرفة الشروط. حتى الذي يجاهد مع توافر إذن الوالدين أو إذن الإمام لا بد أن يعرف الشروط التي لا بد من التزامها في الغزو، في الغزو، عدم الغلول، عدم الغدر، عدم الخيانة، عدم قتل النساء والأطفال، عدم الإفساد، لا بد أن يعرف هذا كله. فكثير من الأمور تقع من أناس حسنة نواياهم ولكنها لم تتحقق بالشروط الشرعية، وهذا يوجب على كل إنسان مسلم يدخل في عمل أن يتعرف أحكامه، إن كان هو قد عرفها فلا بأس، وإن لم يكن قد عرفها فلا بد من سؤال أهل العلم. وهذا جانب يبين أهمية أهل العلم في مجتمع المسلمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فضل العالم على العابد كما جاء في الحديث، كفضلي على أدناكم. لاحظوا أهمية وجود العلماء، ليس لأشخاصهم بل لما يقومون به من إرشاد الناس ونصحهم وبيان الحق الذي يجب عليهم وبيان شرع الله الذي تعبدهم به. لو ترك الناس هكذا بدون أن تبين لهم شريعة الله لوقع الخلط والاضطراب ولعدنا إلى الجاهلية الأولى. لماذا بعث الرسل؟ بعثوا ليردوا الناس إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. ثم الرسل لحقوا بربهم، وآخرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الشريعة باقية والمؤتمنون عليها هم أهل العلم، هم أهل العلم وهم ورثة الأنبياء، كما جاء في الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا تنبيه لكل إنسان مسلم، لكل واحد منا، ألا يقدم على أمر للشرع فيه تعلق إلا بعد أن يعرف حكمه ويعرف كيفية العمل فيه، وإلا فلا يجوز له أن يغامر ولا أن يدخل في أمر قد يفسد فيه أكثر مما يصلح.
باب في النساء يغزون. حدثنا عبد السلام بن مطهر، أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليسقين الماء ويداوين الجرحى.
نعم، هذا الحديث تقدم معنا أيها الإخوة، وهو خروج النساء للغزو. هذا ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في عدد من غزواته كان يخرج معه بعض النسوة، ومنهن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كنا يحملن القرب يملأنها ثم يسقين بها القوم المقاتلين ويسقين بها الجرحى وهكذا. ولكن قلنا إن هذه المرأة التي تخرج إلى الجهاد أو تخرج مع الإمام للغزو لا بد من توافر شروط لخروجها لمشاركتها في الغزو. أولا، هي لا تقاتل كما يقاتل الرجال عند اختلاط الصفوف، لأن هذه المرأة قد تنكشف، بل يقينا قد تنكشف، قد تقع في أسر الأعداء فتعرض نفسها ودينها للفتنة. والأمر الثاني أنه لا بد أن يكون معها محرمها أو زوجها. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تخرج مع زوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وبقية النسوة كنا يخرجنا مع أزواجهن أو مع محارمهن. هذا أمر لا بد منه أيها الإخوة. والمرأة المسلمة كرمتها هذه الشريعة وحفظتها وشرعت من الأحكام ما يكفل لها الحياة الكريمة والسمعة الحسنة والاستقامة على دين الله ويحفظ لها حقوقها، ومن هذه الأمور التي شرعتها الشريعة، سنتها الشريعة لحفظ حقوق المرأة، وجود المحرم. الرجال هم الرجال والنساء هن النساء، يعني من الناحية الطبيعية لا يمكن أن تتغير طبيعة المرأة ولا يمكن أن تتغير طبيعة الرجل. الرجل بطبعه يميل إلى النساء، والنساء أيضا يميلن إلى الرجال، وهذه فطرة فطر الله سبحانه وتعالى الخلق عليها. والطريق الوحيد الصحيح لصيانة هذه الفطرة هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الزواج، لكن بدون ذلك يقع الفساد، يقع الفساد والعياذ بالله، حتى في الحروب، حتى في المعارك. وهذا ليس بمستبعد ولا مستغرب، لأن أجواء المعارك فيها انفلات وفيها كثير من عدم الانضباط وإمكان وقوع الفواحش والمخالفات، فلا بد من وجود المحرم. ولذلك الشريعة لم تشترط هذا في الجهاد فقط، بل حتى في سفر المرأة للعبادة. المرأة إذا كانت تسافر للعبادة لا يجوز لها أن تسافر مسافة يوم وليلة أو نحوها إلا ومعها زوج أو ذو محرم. المحرم هو قريبها الذي لا يجوز له أن يتزوج بها بحال من الأحوال، والزوج يقوم مقام المحرم وأكثر من ذلك، لأنه يطلع على ما لا يجوز أن يطلع عليه القريب. الزوج أخص بالمرأة من كل أحد، فلذلك لا بد من مراعاة هذا الأمر. هذه الدعاوى التي تقال الآن، مشاركة المرأة في الجوانب العسكرية، في القتال، في الجيوش، هذه مفاسدها ظاهرة. الآن لم نتكلم عنها نحن هنا فقط، بل هذه موجودة عند أهلها يتكلمون عن المفاسد التي تقع من وجود الرجال والنساء في صفوف، في الصفوف العسكرية. كم يقع من الفساد، فما بالك إذا كان هنالك معسكرات، وإذا كان هناك تدريب، وإذا كان هناك نوم مشترك أو نحو ذلك. هذه كلها من أبواب الفساد، ولا يمكن، وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها جميعا، لا يمكن أن يكون الفساد سببا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. مستحيل أن يكون الأمر الذي فيه فساد أن يكون هذا فيه مرضاة لله سبحانه وتعالى، حاشا الله. لا تبتغى مرضاة الله بما يغضبه، لا بد أن تبتغى من طريقها الصحيح. فالمرأة خروجها كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع الجيش كان شيئا محدودا، ولا بأس الآن لو كانت المرأة طبيبة، لو كانت المرأة ممرضة، أن تخرج بهذه الضوابط في مثل هذه الجيوش، أن تكون لهذه الأغراض. أولا أن تكون للأغراض التي تناسبها، والأمر الثاني أن يكون معها محرمها صيانة لها.
باب في الغزو مع أئمة الجور. حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا أبو معاوية، أخبرنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة رحمهم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار.
نعم، هذا حديث عظيم أيها الإخوة، ساقه المصنف رحمه الله لعلاقة في بعض أجزائه بأحكام الجهاد، وهي أن الجهاد لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. يعني الجهاد سنة ماضية، ذروة سنام الإسلام ماض إلى يوم القيامة، مستمر يعني في الأمة، حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، يجاهدونه في سبيل الله. لا يبطله جور جائر، يعني إذا كان الإمام أو الأمير الذي يخرج يتولى شأن الغزو جائرا معتدي ظالم، هذا لا يبطل وجوب الخروج معه للجهاد في سبيل الله. ولا عدل عادل، يعني لو كان الإمام عادلا، وهذا مما يطلب في الإمام، من أهم المطالب أن يكون الإمام عادلا. لو كان الإمام عادلا ما نكتفي ونقول نكتفي بعدل الإمام ونترك الجهاد، لا، الجهاد سنة ماضية مع الإمام الجائر أو مع الإمام العادل، لأن المصلحة هنا للإسلام وأهله أكبر من قضية الإمام وأكبر من قضية ما يراه الإنسان من بعض المخالفات أو من بعض التقصير. وهذا حق الإمام، حق الإمام على الأمة أن يطيعوه في مثل هذه الأحوال. لكن في الحديث هذا أمران آخران في غاية الأهمية، ومما يؤسف له أن الأمر الأول الآن يستهان به ويضاع، تسفك الدماء وتنتهك الحرمات من أناس يدعون نصرة الإسلام، ويقع هذا الشر وهذا البلاء على أناس من عباد الله يؤمنون بالله وبرسوله وباليوم الآخر، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقتلون وتسفك دماؤهم وتستباح حرماتهم وتخرب ديارهم لاجتهادات لا أول لها ولا آخر، أن هؤلاء كفار أو أن هؤلاء يؤازرون الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام قال الكف يعني عدم الاعتداء عمن قال لا إله إلا الله. هذه الكلمة أيها الإخوة ليست كلمة تقال باللسان، كلمة لها تبعات، لها آثار، لها مستلزمات. كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ليست مسألة سهلة يقولها الإنسان فلا نعتبر بقوله هذا ولا نلتفت إليه ونجري عليه ما يغلب على ظنوننا حتى وإن كانت ظنوننا فاسدة، لا، لأنه هنا بهذه القولة دخل في دين الله بيقين. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي استدل به أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر في قتال المرتدين وقتال مانع الزكاة. أمرت، يقول النبي عليه السلام، أن أقاتل الناس، وهذه المقاتلة تقتضي سفك الدماء وسلب الأموال وأشياء كثيرة أخرى من الأذى حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو بحق الإسلام، وحسابهم على الله، ما في قلوبهم لا يعلمه إلا الله، نحن لنا الظاهر، ما دام أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله انتقل من حال إلى حال، كان كافرا يقاتل ويقتل ويسفك دمه ويسلب ماله، لكن إذا قال لا إله إلا الله عصم دمه ونفسه وماله، انتقل من حال إلى حال. هذه الكلمة هي أساس الدين، هذه الكلمة التي قامت بها السماوات والأرض، هذه الكلمة هي التي قام لها سوق الجهاد، سوق الجهاد في الإسلام قام لماذا؟ لماذا الجهاد؟ لتحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن قال هذه الكلمة دخل بيقين في دين الله، لا يجوز لنا أن نعتدي على شيء من حرماته. كف عن من قال لا إله إلا الله، حتى وإن رأينا منه بعض الأعمال التي هي من المخالفات من الكبائر أو من الصغائر. وهذا أصل عظيم أيها الإخوة، أن الإنسان لا يخرج من الدين بعد أن دخل فيه إلا بجحود هذا الأمر. يعني لو أن الإنسان شهد أن لا إله إلا الله، ومن مقتضيات هذه الشهادة، مقتضيات لا إله إلا الله ماذا؟ أنه أن الله سبحانه وتعالى الشرع لله والدين لله. فلو أن الإنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه نقض هذه وقال هذا الشرع لا يلزمنا، انتهى هذا في عصر الرسول وفي عهد البداوة التي كان عليها الصحابة. لكن الآن تطور المجتمع، تطورت الحياة، تعلم الناس، وصلوا إلى القمر والكواكب، فما تصلح هذه الشريعة. هذا إذا كان يعي ما يقول من هذا الكلام هذا خرج من دين الله، لأنه نقض الأصل هذا. لكن لو وجدنا منه فعلا مخالفا لم نتيقن من الرضا به، إنسان مقصر في بعض الأعمال، يقع في بعض المعاصي، يغتاب، يكذب، يسرق، يزني، يشرب الخمر، هذه كلها معاصي قد تدخل صاحبها النار والعياذ بالله، تدخله النار، وكفى بهذا شؤما والعياذ بالله أن يدخل الإنسان النار. لكن لا نسلب عنه الإيمان الذي دخل به الكف، ما نستبيح دمه إذا كان قد استحق حدا من حدود الله نقيم عليه الحد، لكن لا نسفك دمه بغير حق ولا نأخذ ماله، لا، لا يزال هو في دائرة المسلمين. وهذه مسألة عظيمة جدا، يعني الآن كثير ممن تقع عليهم هذه المصائب من المسلمين في كثير من الأوطان من أناس يدعون أنهم يناصرون الإسلام وأنهم يذودون عن حمى الدين، ولكنهم يلغون في هذه الدماء ويقتلون الكبير والصغير والذكر والأنثى والمقاتل وغير المقاتل. لماذا؟ أين هي حدود الدين؟ أين هي الواجبات التي ألزمنا الله سبحانه وتعالى بها؟ أين هي الحقوق التي لا يجوز الإنسان أن يتجاوزها؟ هذا كله من الجهل بلا شك، ومن فعل ذلك عليه مؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يقتل ويسفك الدماء ويتجاوز على المؤمنين هذا بلا شك إثمه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. لا ينجيه من ذلك أنه يزعم أن نيته حسنة وأنه يريد أن ينصر الدين، لا، هذه حدود. الكف عمن قال لا إله إلا الله إلا إذا تبين لنا أنه خرج جحد شيئا، قال لا صلاة الآن، نحن أنا أشهد أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ما في لزوم للصلاة، ولا يصوم ويقول لا ينكر الصوم. فرق بين أن يترك بعض الأعمال تهاونا وأن يتركها جحودا. لكن إذا رأيت إنسان فحصل منه هذا لا تحمله على الجحود ابتداء، قد يكون هذا من باب التفريط والتقصير، دمه معصوم وحرماته معصومة، لا يجوز أن يتهاون بها أحد حتى تتيقن من أنه قد خالفها قصدا وعمدا وأنه أنكرها وجحدها، فتكون حينئذ قد نسخت اليقين الأول الذي دخل به الإسلام بهذا اليقين الثاني. لكن ما لم تتيقن من ذلك لا يجوز لك هذا، هذه واحدة. وأهم من ذلك، من الذي أعطى كل أحد أن يحكم على الناس وأن يقيم عليهم الحدود وأن يسفك دماءهم، بل في بعض الأحيان وأن يسبي نساءهم، يعني أصبحوا كفار، طبقوا عليهم ما يطبق على الكفار، يقول هؤلاء كفار، كفار، والكافر يستباح دمه وماله وعرضه، يطبقون على هؤلاء المسلمين الأحكام الواردة في شأن الكافرين. هذا من الضلال المبين والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكف، الكف نهي، لا يجوز لك أن تتطاول ولا أن تتجاوز ولا أن تستسهل الأمر، أمر خطير جدا. والأمر الثالث هو الإيمان بالقدر، أن تؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى، وهذه ركيزة في غاية الأهمية لمن ابتلي بالمصائب، لمن أحاطت به الشرور، لا بد من أن يوقن بقدر الله سبحانه وتعالى، أن هذه كلها بقدر الله سبحانه وتعالى، لا يقع في هذا الكون شيء إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، كل شيء مقدر. أول ما خلق الله كما جاء في الحديث، أول ما خلق الله القلم، فقال له الله تبارك وتعالى اكتب، قال ما اكتب، يسأل، فجرى بما هو كائن يعني في هذا الكون إلى قيام الساعة، كل شيء مكتوب، كل إنسان لا يعدو ما كتب له، لا يعدو ما كتب له، إلا أن هنالك مساحة الإنسان مخير فيها، مخير فيها، وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر، فهو يختار، فإذا اختار طريق الشر حلت به العقوبة، لا بإلزام الله له وفرض هذا الواقع عليه، لكن باختياره هو، هو اختار هذا. أما هنالك أشياء من قدر الله الكوني لا يحاسب عليه الإنسان، لونه وجنسه وطوله وأجله، هذه لا يحاسب عليه الإنسان، الإنسان لا يحاسب على أن أجله طويل أو أن أجله قصير أو أنه ابن فلان أو أنه من البلد الفلاني أو أن لونه هكذا، لا، هذه لا يؤاخذ الإنسان عليها، لكن الأشياء التي من باب التكليف هي التي يحاسب عليها، وهي الأمور الدائرة بين القبول والرفض. الإنسان يكلف، أمرنا الله بالصلاة، فمن صلى أدى ما عليه، ومن لم يصلي عصى ربه، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذه أمور في غاية الأهمية أيها الإخوة، والإيمان بالقضاء والقدر يهون على الإنسان المسلم كثيرا مما يلقاه. الآن يجري على كثير من المسلمين في بلدان عديدة من المصاعب والفظائع شيء كثير جدا، اقشعر له البدن، تنقبض له النفس، ما إن يسمع الإنسان المسلم بما يجري لإخوانه في هذه البلاد أو يرى بعض الصور حتى يتكدر خاطره ويتنغص عيشه، لكن هذا الأمر يجري بقدر الله سبحانه وتعالى وبعلمه ولحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وقال والعاقبة للمتقين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه سنة الله الكونية أنه ينصر عباده، لكن هذا النصر له طريق، له شروط لا بد أن تتحقق. فالإيمان بقضاء الله وقدره يهون على الإنسان المسلم كثيرا من هذه الأمور، ويجعله يزداد يقينا وثقة بما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فارق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن إن فاته شيء في الدنيا يعلم أنه سيجده في الآخرة، إن ظلم في الدنيا ولم يتمكن من أخذ حقه سيعلم أن الله سيقتص له في يوم القيامة ذلك. لكن الكافر هذا الذي لا يؤمن، إذا فاته شيء في الدنيا، تجارة أو مصلحة أو امرأة يريد أن يتزوج بها أو شيء مما هو واقع في الدنيا من مصالح الدنيا ومباهجها، سيحزن كثيرا، وربما أدى به هذا إلى أنه يقتل نفسه. كثير حوادث الانتحار في الغرب، وما يقع في بلدان المسلمين في بعض الأحيان من حوادث الانتحار إنما هو لضعف إيمانهم ويقينهم بالله، تضيق الدنيا على الإنسان، تكثر همومه، فلا يجد لها في ظنه الفاسد مخرجا إلا أن ينهي هذه الحياة. لا، ليس الأمر كذلك، الحياة هذه وهذه الروح أمانة عند من ائتمنه الله عليها، لا يجوز له أن يعبث بها. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهؤلاء الكفار قد يقعون في هذه المخالفات لأنه يرى أن الحياة الدنيا هي نهاية كل شيء، ليس وراءها شيء، فيقتل نفسه لأنه لم يتحقق له مراده. وربما كان هذا لأتفه الأسباب، ربما كانت له صديقة أو عشيقة فجفته أو كرهته أو قطعت حبل وصله فينتحر على هذا الأمر التافه. وقد تكون تجارة عنده تجارة فتكسد قليلا أو كثيرا ولا يحصل فيها الثمن الذي كان يؤمل فيه فيقتل نفسه، تفوت نفسه وتفوت تجارته، ما استفاد شيئا. لكن المؤمن يرقب ما عند الله سبحانه وتعالى، إن حصل له مراده فرح بنعمة الله، وإن لم يحصل له مراده أيقن أن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى وأنه هو العليم الحكيم.
حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برًا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم برًا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر.
نعم، هذا الحديث فيه تأكيد لما تقدم في الأحاديث التي سبقت وهي وجوب الجهاد مع الإمام مطلقاً برًا كان الإمام أو فاجراً. الإمام البر هو المطيع المتقي المهتدي، والفاجر هو الذي عنده مخالفات لشرع الله سبحانه وتعالى، لكن كونه إماماً يوجب على الرعية أن تطيعه في الجهاد حتى ولو رأوا منه بعض المخالفات أو بعض الكبائر، طلع بعضهم عليه وهو يشرب الخمر أو أنه يفعل بعض الأمور المحرمة، هذا لا يسقط حق الطاعة التي له، ومعصيته عليه، هو مسؤول عن معصيته. والصلاة واجبة، الصلاة واجبة أوجبها الله سبحانه وتعالى، هي أحد أركان الإسلام وأول أركان الإسلام بعد الشهادتين، وميزان عمل العبد في يوم القيامة، أول ما ينظر فيه في يوم القيامة من عمل الإنسان صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد عليه سائر عمله والعياذ بالله. هذه الصلاة لا بد لها من إمامة، تصلي خلف كل إمام، كل إمام له مسؤولية الإمامة الذي أنت ملزم بطاعته في الإمامة، لا بد أن تصلي خلفه، سواء يعني كنت تظن أنه برًا كان برًا أو فاجرًا. وهذا ما كان يفعله الصحابة. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يشك أحد في فضله وعلمه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصه على تتبع آثار الشرع والالتزام بالأحكام والحدود. كان يصلي خلف الحجاج، الحجاج هذا الفاجر الظالم الذي كان سفك الدماء عنده أسهل من شرب الماء، لكنه هذا فسق بلا شك، فجور، لكن ابن عمر صيانة لأمر الأمة وعملا لاجتماع كلمتها كان يصلي خلفه، صلي خلفه، صلوا خلف كل بر وفاجر. والصلاة على كل مسلم، الصلاة على كل مسلم يعني الميت إذا مات يصلى عليه، حتى ولو قيل عنه إنه كان عنده بعض الفسق أو بعض الكذا يصلى عليه، ما لم نتيقن أنه خرج من دين الإسلام، ما دمنا نعلم أنه في عداد المسلمين نصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين. الآن كثير من هؤلاء المتشدقين والمتفيهقين والذين لا علم عندهم، ما عندهم إلا الجرأة على حرمات الدين وعلى حدود الله، يسألون حتى عن الإمامة، وربما حتى في هذا المسجد المبارك يقول أنا ما أدري هذا الإمام، ربما كان في نفسه شيء، ربما كان عند، ربما لاحظوا، ربما كان عنده معتقد فاسد يخرجه من الدين، فكيف نصلي خلفه؟ بعضهم يقول أنا كيف أصلي خلف هذا، ربما لم يكن متطهرا، كيف أصلي خلفه الصلاة؟ من قال لك؟ هل أنت ملزم بهذا؟ هل تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالبحث بشق القلوب والتأكد من أن هذا ليس عنده؟ ما دام أنه لا يظهر شيئا نحمله على الظاهر، والله يتولى السرائر. هذا ليس تحصينا للفواحش ولا تسهيلا لأمر مخالفة الشرع، لا، لكن فيه عندنا أمور لا بد من التزامها، حدود الشرع. إمام يصلي بالمسلمين نصلي خلفه حتى وإن كنا لا نعلم. لو كنا نعلم كما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نعلم أن عنده فسق نصلي خلفه طلبا لاجتماع كلمة المسلمين، فكيف إذا كنا لا نعلم ونبني الأمور على الظنون والأوهام؟ نقول ربما كان عنده معتقد فاسد، أو ربما كان مقيما على معصية، أو ربما لم يكن متطهرا. سبحان الله، وكيف نصل إلى اليقين في هذا؟ معنى هذا أننا لا نصلي خلف أحد، وأننا نبطل صلاة الجماعة، وأننا نبطل الإمامة والائتمام. هذا كله من الضلال المبين، كله من الضلال المبين. هذه الوساوس والهواجس الشيطانية إذا استرسل فيها الإنسان لا تقوده إلا إلى ما هو شر من ذلك. علينا أن نلتزم بحدود الشرع. ومسألة اعتبار الظواهر، ظاهر الحال، يعني الذي يبدو لك ولا يمكنك أن تعلم بغيره، هذا أصل في الشريعة في أمور كثيرة، في أمور كثيرة، في عبادتك، في استقبالك للقبلة إذا لم تكن هناك إمارات القبلة، في طهارتك إذا غلب على ظنك أنك متطهر تصلي، تصلي، في القضاء وهو الفصل في الخصومات، القضاء، القاضي هل شق عن قلوب الخصوم ووصل إلى اليقين في كل قضية بما يحكم به؟ لا، هذا ليس في حق عامة المسلمين، بل حتى في حق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي الذي يوحى إليه خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله يقول إنكم تختصمون إلي، يأتي هذا يدعي وهذا يرد، هذا مدعي وهذا مدعى عليه، يقول إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من خصمه، فأقضي له على نحو مما أسمع، مما أسمع ليس على حقيقة الحال، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. هذا محمد بن عبد الله، فما بالك بنا نحن؟ يكفينا الظاهر، الظاهر هذا عندنا هو الأساس، إلا إذا تبين لنا بيقين ما يخالف هذا الظاهر.
باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، أخبرنا عبيدة بن حميد عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي رحمهم الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو، قال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوماً ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة يعني أحدهم. قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة، قال ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي.
نعم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه وندبهم إلى إعانة إخوانهم الذين يريدون الغزو. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده الأموال الطائلة والميزانيات الكثيرة، ما كان عنده شيء. إذا أراد الغزو ندب المسلمين وكل واحد يجهز نفسه. كان بعض المسلمين الصادقين الراغبين في الغزو يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما عندهم ما يركبون عليه، فيطلبون منه أن يحملهم، يعني أن يوفر لهم من الدواب ما تحملهم للغزو، فيعتذر النبي عليه الصلاة والسلام فيولون وهم يبكون تسيل أعينهم من الدمع. لماذا؟ لأنهم يحزنون، يجدون القادرين من المسلمين عندهم ما يركبون وعندهم ما يتجهزون به وهم ليس عندهم هذا. هذا كمال الإيمان في قلوبهم. والذين ولا على الذين إذا ما أتوك نفى الله الحرج عن هؤلاء، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم في الغزو قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، إلى آخر الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يندب المسلمين أنهم يضموا إليهم من إخوانهم من يستطيعون حمله تكثيرا للمجاهدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ندبهم إلى هذا. فجابر رضي الله تعالى عنه هنا يقول بأنه ضم إليه اثنين أو ثلاثة على بعيره. كيف يضمهم على بعيره؟ كانوا يعتقبون البعير، يعني نوبات، كل واحد يركب نوبته ثم ينزل يمشي والبقية كل يأخذ نوبته، فضمهم إليه تحقيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا على أهمية البذل في سبيل الله في الغزو، وعلى أهمية التعاون والتناصر. ما يأتي ويقول أنا لا أغزو حتى توفر لي دابة ووفر لي السلاح الفلاني وأعطى كذا وأعطى كذا. لا، حق الله سبحانه وتعالى أعظم في الجهاد، ونصرة المسلمين وإقامة حدود الدين وتبليغ دعوة الله للعالمين هذه أعظم من كل شيء، حتى أعظم من المصالح الشخصية. الصحابة ما كانوا يتوانون عن تحقيق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام ما ألزمهم هنا إلزاما عينيا بأن يأخذ كل واحد اثنين مثلا أو ثلاثة. لا، من استطاع أن يضم إليه اثنين أو ثلاثة، يعني لو استطاع أن يضم إليه واحدا حسن، لو استطاع أن يضم عشرة هذا أحسن. فالقضية يعني ذكر العدد هنا ليس على سبيل الإلزام، لأن في علم الأصول يقولون العدد لا مفهوم له، لأنه إذا قال ثلاثة أو أربعة ممكن يكون أكثر أو أقل. فلذلك هنا النبي عليه السلام قال اثنين أو ثلاثة تيسيرا على الصحابة، من استطاع أن يضم أكثر فهذا فضل الله سبحانه وتعالى الذي سارع إليه، ومن لم يستطع إلا أقل القليل فليبادر بما يستطيع، كل على قدر استطاعته. متى يأتي الحرج؟ لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ألزمهم إلزاما وقال كل واحد يكفل اثنين أو ثلاثة، هنا يأتي الحرج. لكن النبي عليه السلام أمرهم أن يضموا إليهم من يستطيعون من إخوانهم، وذكر الاثنين أو الثلاثة على سبيل التمثيل. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعلي راية الحق والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.